بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس الماضي أخذنا بعض آداب قيام الليل، أخذنا ثلاث آداب. أولا أن تنوي عند نومك قيام الليل يكتب لك أجره ويغلبك النوم حتى الصباح. والثاني إذا استيقظت فامسح النوم عن وجهك واستعمل السواك وقرأ الآيات العشر من وراك آل عمران في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات إلى آخر السورة. والأدب الثالث أن تفتتحي صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لأن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم نأخذ أدبين إن شاء الله، الرابع والخامس. أربعة، أيقظي زوجك ليصلي. أيقظي زوجك ليصلي. قال صلى الله عليه وآله وسلم ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. خمسة، إذا غلبك النوم وأنت في الصلاة فنامي حتى يذهب عنك النوم ثم قومي فصلي إلى نشرك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليركض فإذا فتر فليرقد. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. فالحاصل بارك الله فيكم أن المرأة إذا قامت من الليل تصلي استحق لها أن توقظ زوجها يصلي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا لهذه المرأة بالرحمة، ورحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وإيقظت زوجها، فإن أبى أضحك في وجهه الماء، يعني أنها توقظه وتصر على إيقاظه، تصر على أنه يقوم ليصلي إلى حد أنها تنضح في وجهه الماء. والخامس، الأدب الخامس، أن النوم إذا غلب المرأة كذلك الرجل وهو في الصلاة فتذهب تنام حتى يذهب عنها النوم، ولا تستمر في صلاتها وهي في نوم، ثم إذا ذهب عنها النوم تقوم وتصلي بنشاط. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، أي من شدة النوم، من كثرة النوم، فلم يدري ما يقول فليضطجع، أي فلينام حتى ينهب عنه استعجام اللسان. وهكذا أيضا الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يصلي أحدكم نشاطا، يعني فترة النشاط يصلي، إذا فتر ذهب النشاط فليقوم. ولأن الإنسان إذا أتى العبادة بنشاط يشعر بلذتها، أما إذا أتى العبادة وهو في حال فتور، في حال ملل، في حال كسل، فإنه لا يشعر بلذتها، وربما يعني ماذا يحصل له شيء ما هو طيب. الإنسان يعني ماذا يعبد الله في حال نشاطه، يقوم الليل في حال نشاطه، يؤدي صلاة الليل وهو نشيط حتى يشعر بلذة صلاة الليل، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. هذا من يسر الدين، هذا من يسر الدين. والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. في رواية: القصد القصد تبلغ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعض الأسئلة لبعض النساء، قلنا في سؤالهن الأول، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار باب ما يقول إذا دخل بيته، قال رحمه الله: يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا، فهل إذا دخلت البيت وما فيه أحد أسلم؟ وهل هذا عليه دليل؟ وقد استدل الإمام النووي بالآية: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. الذي يظهر أن هذا لا يستحب، أنه لا يستحب للإنسان إذا دخل بيتا ما فيه آدمي، ما فيه أحد، أن يسلم، لأن الدليل الذي استدل به الإمام النووي رحمه الله ليس صريحا في المسألة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، المقصود بهذا جنسكم، سلموا على أنفسكم أي على جنسكم. ويفسر الآية الأخرى: لا دخلتم بيوتا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فقال: وتسلموا على أهلها. فالسلام إنما يكون على أهل البيت، أما أن يدخل بيت ما في أحد ويسلم فالذي يظهر أن هذا غير مشروع. ثم إنه قد كان يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني صحابة يدخلون بيوتهم وهي خالية ليس فيها أحد، ولما قال هذا أنهم كانوا يسلمون أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيتا خاليا سلم، لم ينقل هذا فلا يشرع مثل هذا. التسمية فلا تشرع، إذا دخل البيت يقول بسم الله هذا مشروع، لكنه يسلم ما في أحد هذا يحتاج إلى دليل صريح في المسألة.
لا حديث من يسلم على أهلك،
حديث أنس تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، في كلام في ضعف لكن آية هذه تسلموا على أنفسكم. وأيضا حديث ثلاثة كلهم على الله ضامن ومنهم ورجل دخل بيته بسلام، يعني يسلم على أهل بيته. قال أخذ سؤال، أخذ عمر جبة من استبرى، فالجبة عبارة عن ماذا؟ الجبة معروفة يعني عبارة عن يعني مثل الأكواد هذه يعني اللي تسميها نحن كود، إلا أنه طويل، كود طويل قليلا، فهذا يسمى جبة. هل على المرأة الحال سجود التلاوة إذا سمعت آية بها سجدة؟ لا بأس أن تسجد للتلاوة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن سجود التلاوة صحيح أنه لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ما حكم أخذ المرأة حبوب من على الحمل وزوجها غير راض؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز للمرأة أن تستخدم أي مانع من موانع الحمل وزوجها غير راض، فلا بد من استئذان الزوج في هذا. ما حكم الزي المدرسي أو ما يقوم مقامه وقد جعل به فتحات؟ لا يجوز ذلك، الزي المدرسي فتنة، الزي المدرسي ذلك الذي يعني للنساء وللبنات وفيه فتحات وفيه يعني ماذا ضيق فيه اقتصار، نعم في كشف الوجه، بعضهم قد ما تكشف وجهها، لكن الزي نفسه زي فتنة، الزي نفسه زي فتنة وقصير أيضا، نعم، ولربما أيضا تلبس سراويل ضيقة جدا. المهم أن هذا ما يجوز، فتنة. المرأة لا بد أن تحتشم سواء كانت يعني في زي مدرسي أو غيره، لا بد أن تحتشم، لا بد أن كانت تذهب للمدرسة أو غير مدرسة، حتى وإن كانت صغيرة، ما يقال صغيرة يجعل لها ذلك الزي، لا، وإنما لا بد أن تحتشم، لا بد أن يكون البيت الثوب فضفاضا واسعا يسترها سترا كاملا. بعض النساء أداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما نصيحتكم لهذه المرأة ولغيرها ممن يفعلن هذا جزاكم الله خيرا أنتم كذلك؟ نصيحتنا لهن أن يتقين الله، فإن الله عز وجل سيسألهن عن بناتهن وعمن استرعاهن الله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، فهي مسؤولة عن بناتها هؤلاء الصغيرات عندما تلبسها مثل هذه الثياب القصيرة التي تكشف عن ساقيها، هذا ما يجوز، لأن واجب على المرأة أن تعود بنتها على الحشمة من صغرها، تعود منها على الحشمة من صغرها، نعم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجد الحسن بن علي قد أخذ تمرة من تمر الصدقة أراد أن يرفعها إلى فيه ليأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: كف كف، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ ومنعه من أكلها، من أكل تلك التمرة وهو صغير ونفسه تتوب إلى أكل هذه تلك التمرة، إلا أنها لما كانت حراما على آل البيت ليست حلالا لهم لأنها من الصدقة، منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكلها، ولم يقل هو صغير، لم يقل هو صغير. لا بد من تعويد، أن تعودي بنتك على الحشمة، تلبسيها ثياب تسترها تماما، تستر ساقيها، لا تلبسيها القصير، ولا تجعلي عرضها مكشوفا، ولا هكذا أيضا ذراعيها مكشوفتين، إنما تعوديها الستر، تعوديها الحشمة، فتنشأ على هذا، تنشأ على هذا. ما حكم عمل الكوافيرة، حلال أم حرام؟ هو على حسب العمل، إذا كان هذه المكوفرة يعني تعمل أعمال محرمة، تعمل أعمال محرمة، يعني مثلا كأن تقص للنساء قصات فيها تشبه لأعداء الإسلام، أو تزين النساء زين محرمة، فهذا ما يجوز، وما تتقاضاه من مال على هذا العمل فهو حرام، لأنه مبني على عمل حرام. وأما إذا كانت يعني تزين المرأة زينة حلال ما في محذور شرعي، فهذا عمل حلال، وما تتقاضاه عليه فهو حلال، وما تتقاضاه عليه فهو حلال، على حسب العمل، على حسب العمل الذي تقوم به هذه المكوفرة. نعم. إلى أن الله أكبر.